وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في كتابه السنن في كتاب الديات باب في النار تتعدى، في النار تعدى هكذا بتاء واحد، وهي أصلها تتعدى لأنه من باب التفعل جاز أن تحذف إحدى التعاين في الأمر وكذلك في المؤنث وجماع المضارع وغيرها. فتنزل الملائكة والروح، أي تتنزل الملائكة والروح، كذلك باب في النار تتعدى، أي تتعدى، أي تتعدى النار إذا تعدت. إيش معنى باب في النار تعدى؟ هنا قال يعني في نسخة منه الذي يظهر تعدى صاحب النار كأنه، وإلا النار تتعدى على أصلها تتعدى بحيث تصيب أحدا غير على غير المطلوب، النار تتعدى. فيقول حدثنا محمد بن مسلم محمد بن المتوكل الأسقلاني من الثقات المعروفين أنه قال حدثنا عبد الرزاق وهو الصنعاني الإمام ابن همام حا تحويل إلى إسناد آخر، قال أبو داود وحدثنا جعفر ابن مسافر التنيسي من ثقات المحدثين قال حدثنا زيد ابن المبارك وهو الصنعاني، زيد بن المبارك الصنعاني ثقة، قال حدثنا عبد الملك الصنعاني ثقة، كلاهما عن معمر وهو ابن راشد اليماني الصنعاني البصري، أنا حمام ابن منبه أنا أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النار جبار، أي إذا حصل تلف لأحد في النار فهو هدر ليس له دية أو ليس له أرش. فهنا النار جبار خاصة أن معناه أنه إذا كانت النار موقدة لحاجات المعروفة لدى الناس، إذا كان إنسان يطبخ طعامه وهذا جائز له في مكان لا يخاف منه، فجاء ولد ودخل فيه وادخل يده وكذا، فهذا لا يقال إن عليه الدية. لكنه إذا أوقد النار في مكان لا يوقد مثله، وربما ترك الجمر وغيره فاحترق إنسان في غير هذا المكان المعروف الذي الناس يوقدون فيه النار، فقد تكون هناك حكومة وقضاء عليه يقضى بشيء. لكنه إذا لم يحصل التفريط من صاحب النار فلا دية عليه. هنا من حيث التصحيح قال الخطابي لم أزل أسمع أصحاب الحديث يقولون غلط فيه عبد الرزاق، نعم هكذا جاء حتى في العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد رحمه الله ذكر هذا، قالوا غلط فيه عبد الرزاق، أليست الكلمة النار جبار، إنما هو البئر جبار. حتى وجدته لأبي داود، كيف ذلكم؟ يأتي يقول حتى وجدته لأبي داود عن عبد الملك الصنعاني أن معمر، فيكون عبد الملك الصنعاني تابع عبد الرزاق لأن الرزاق روى عن معمر، كذلك عبد الملك الصنعاني روى عن معمر بلفظ النار جبار. يعني إذا شك في كلمة، وهذه مسائل تحقيق الأحاديث مثل تحقيق الكلام العام في كل زمان، هي طبيعة البشر، فإذا شك في كلام أحد يسألون بالفعل هذا صحيح كما قال هو، فإذا شهد اثنان أو ثلاثة أو أربعة على شاكلة واحدة فيقول ما أخطأ فيه، لكن قد يكون في أول الأمر شبه. كذلك يقول لم أزل أسمع أصحاب الحديث يقولون غلط في عبد الرزاق، إنما هو البئر جبار، حتى وجدته لأبي داود عن عبد الملك الصنعاني عن معمر، يعني روى عبد الملك الصنعاني كما روى عبد الرزاق الصنعاني عن شيخيهما عن شيخهما معمر، فدل على أن الحديث لم يتفرد به عبد الرزاق، هذا آخر كلامه. وعبد الملك الصنعاني ضعفه هشام بن يوسف وأبو الفتح الأزدي، وقال في الحقيقة وهو ثقة، وتضعيفهم مقابل بتوثيق أئمة الكبار الذين هم كانوا أقدم منهم. وقال بعضهم هو تصحيف البئر، يعني النار جبار تصحيف البئر، يعني أصله بئر، والعرب كانوا يكتبون بدون نقطة، فقد يكون بير النار يكتبه نون ألف مثل الرحمن. لكن بعضهم قال فإن أهل اليمن يميلون النار، الذي يظهر أنه النار هو يعني البير، فجال النير النار يقولون النير، ما هو كذا؟ فكتبوا أولا البير والنير ثم صار نارا هكذا، ويكسرون النور إمالة. فسمع بعضهم على الإمالة فكتبوا بالياء فنقلوه مصحفا، فعل هذا الذي ذكره على العكس مما قاله، الذي يظهر الله أعلم أن الصحيح في هذا ثابت، أن البئر أيضا جبار هذا في حديث أخرى، والنار أيضا جبار، يعني إذا حصل منه شيء أذى لأحد ولم يكن أصحاب النار أو صاحب النار لم يكن متفرطا فيه فلا يكون عليه غرامة أو أرش أو دية. ثم بعد نعم، فجاءت البير وجاءت النار كلاهما صحيح إن شاء الله. مو هنا قلنا الأجماء جبار والبئر، الرواية الصحيحة النار، يعني ألا ما قال بعضهم على هذا، لكنه لما قال وجدنا أبو داود روى عن عبد الملك ابن هنا في هذه الرواية نفسها قالوا انظروا قبلها والبئر جبار، الرواية الصحيحة في هذه النار جبار، النار جبار، لكن روايات أخرى جاءت فيها البئر، وفي وقرأ بعض أهل اليمن بالإمالة النير مصحفا مصحف إلى البئر، لكن الرواية جاءت في روايات أخرى النار جبار، فيكون كلاهما يعني ثابتا. باب في جناية العبد يكون للفقراء، العبد الجاني للفقراء، فيكون هل على سيد العبد أو على العبد شيء من الدية؟ قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا معاذ بن هشام، هو معاذ بن هشام بن أبي هشام الدستوائي، قال حدثني أبي أي هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ثقة عن قتادة، وخاصة هشام عن قتادة من الروايات الثابتة من أثبت الناس في قتادة، أنا بنظرة أبو نظرة اسمه منذر ابن مالك ابن قطعة من ثقات التابعين، عن عمران بن حسين الصحابي الجليل رضي الله عنه أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء، فأتى أهله النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا ناس فقراء فلم يجعل عليه شيء، يعني هو القطع إذا كان العبد قطع غلام عبد هل يكون القصاص أو لا يكون؟ قالوا لا يكون القصاص بين العبيد، لأنه يكون ناقصا ونقص يكون في حق السيد، ولذلك تكون الدية. ولذلك يعني كان المفروض تكون الدية، لكن كانوا فقراء هؤلاء أهل القاطع أهل الجاني العبد كانوا فقراء، فلم يجعل عليه أي على السيد أو على العبد شيئا، يعني ذهبت أذنه حذرا. هل هذا هو؟ انظروا ماذا قال، قال فات أهله فلم يجعل له عليه شيئا، فلم يجعل، وفي بعض النسخ عليهم. قال الخطاب معنى هذا أن الغلام الجاني كان حرا وكانت جنايته خطأ، كيف؟ يعني أن الغلام الجاني كان حرا، فهنا اللفظ الذي جاء في أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء، هل الغلام المقصود منها العبد أو المقصود منها الغلام الذي يكون في سن خاص؟ فهنا يقول قال الخطاب معنى هذا أن الغلام الجاني كان حرا وكانت جنايته خطا وكانت عاقلته فقراء، وإنما تواسى العاقلة عن أجد وسعة ولا شيء على الفقير منهم. ويشبه أن الغلام المجني عليه أيضا كان حرا، لأنه لو كان عبدا لم يكن لاعتذار أهله بالفقر مانا، لأن العاقلة لا تحمل عبدا كما لا تحمل عمدا. ولا اعترافا وذلك في قول اكثر العلماء. فاما الغلام المملوك اذا جنى على عبد او حر فجنايته في رقبته في قول عامه اهل العلم. جنايته في رقبته يعني يباع ويعطى الاهل يعني المجني عليه شيء. لكن الذي يظهر والله اعلم ان الفقر لا يكون مانعا من حق الناس. يعني هنا لم يجعل لهم شيء فليس معناه أنه لم يعط شيئا. معلوم من النصوص الأخرى أن الجنايات لا تهدر لا تهدر. تذكرون أن فلانا قتل وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم بينهم القسامة، لكن ما حصلت القسامة، فكره أن يطل دمه فوداهم من إبل الصدقة. كذلك فلم يجعل عليه شيء، لكنه كان صلى الله عليه وسلم يتحمل مثل هذه الأشياء من بيت مال المسلمين. أولا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في أول الأمر يصلي على من مات وعليه دين، ثم في آخر الأمر قال من مات وعليه دين فعلي، وكان يصلي صلى الله عليه وسلم. كذلك الحقوق لا تضيع، فإما أن يكون على أصحاب الفقراء أو يكون من بيت مال المسلمين لا تضيع. فلم يجعل عليهم وفي رواية عليه شيئا، لكنه لا يعني أنه لم يعطى شيء. وفي هذا الزمان إذا حصل مثل هذا وليس عند الجاني شيء، فالظاهر هذا جاز له أو حلت له المسألة، لأنه تحمل حمالة لا تحل المسألة إلا قبيصة، رواية قبيصة، إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة ومن جملته يأتي هذا وهو غرم، جاز له أن يسأل الناس حتى يقيم حتى يصل إلى المال الذي يعطيهم. نعم. ثم بعد ذلك قال: باب في من قتل في عمية بين قوم. عمية قد مضى بنا أيضا، وهو أنه يكون بدون قصد يحصل بين القبيلتين مثلا وبين جماعتين قتال وقتل فيه بعضهم لا يدرى يعمى قاتله أو يتعمى قاتله، لا يدرى من الذي قتل بعينه، فما حكم هذا النوع من المقتول؟ قال أبو داود: حدثت عن سعيد ابن سليمان. هذه الرواية صححوها، وجاءت رواية من طرق أخرى أيضا صحيحة. حدثت عن سعيد بن سليمان، عن سليمان بن كثير، كلاهما ثقة، عن عمرو بن دينار معروف، عن طاووس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل في عمية أو رمية. عمية أي مجالدة بالسيوف، ولم يدرى من القاتل من المقتولين، لأن في حرج ومرج وتخاصم أناس من الطرفين فلا يدرى القاتل بعينه. أو رمية أي يترامون فيما بينهم الرمي، فتكون بينهم بحجر أو صوت، فأقله أقل خطأ، يعني ديته دية خطأ، ولا يقال أن فلانا قتل صاحبي فيكون عليه القصاص. ومن قتل عمدا فقود يديه أو قود يديه، كأنه هكذا، يعني كأنه يودي القود أي قصاص، أو قود يديه هكذا قال بعضهم، يعني كأنه ممسوك بيديه، وكما قال يدفع برمته. فمن حال بينه وبينه أي بين القود القصاص فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فهذا ترهيب شديد لا شك فيه، وإنما أهلك من كان قبلكم، كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الوضيع كانوا يقطعونه. فلذلك حدود الله تعالى تقام على كل شريف وأداني الناس. وبهذا ننتهي من هذه الكتاب، كتاب الديات، ومن الجزء السادس من عون المعبود، ونبدأ في كتاب آخر من كتب أبي داود رحمه الله. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. أول كتاب السنة. سبحان الله، أول كتاب السنة. السنة في الحقيقة الأئمة رحمة الله عليهم، نجد الذين كانوا في القرن الثالث، في القرن الثاني والثالث وقد رفعت البدعة أقيرتها، فكلهم الذين ألفوا أدخلوا في كتبهم كتاب العقيدة باسم كتاب الإيمان أو كتاب السنة واتباع السنة، لأن الناس بعدما انتهى أو نهاية القرن الثالث كان قد دخل في دين الله ناس لم يدخل الإيمان في قلوبهم، فدخلوا بأقايدهم الباطلة، الفرس من جهة وكذلك البلاد الأخرى التي الشام والروم من جهة، فأدخلوا في دين الله فلسفة كثيرة، ولكن الحمد لله خاصة أهل الحديث المحدثون الذين كانوا هم يعيشون في ظل أو في ظلال السنة كانوا هم رمز تصحيح عقائد الناس عامة. ففي زمن علي رضي الله عنه بعدما استشهد عثمان رضي الله عنه جاءت الفتنة وكاسية عارية في عواصم البلاد الإسلامية ولا شك فيها، وحصل الخلاف بين المسلمين ولم تجتمع كلمتهم بعد ذلك والله المستعان إلا بعدما تنازل الحسن ابن علي رضي الله عنه عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه، فأعاد الله الرغد والهناء والرخاء على بلاد الإسلام في زمن معاوية رضي الله عنه ومن ولي بعده. فلكن الشيعة قد خرجوا في زمن علي رضي الله عنه وكانوا أنواع، منهم شيعة الذين يفضلون عليا مع احترام واعتراف صحبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والترضي لهم، هذا كان موجود وكان فيهم بذرة التفضيل علي رضي الله عنه، لكن فيهم من خرج وكان يوله علي رضي الله عنه ويقول إنك إله، فأحرقهم علي رضي الله عنه، فلما أخد لهم الخدود والأخاديد وأراد أن يرميهم قال الآن زدنا بصيرة بأنك أنت الله، لأنه لا يعذب بالنار إلا من خلق النار، سبحان الله. وهكذا ثم خرجت خوارج أيضا، ثم بعد ذلك جاءت ولا شك في أفكار وأقائد خاصة أقائد باطلة من المرجئة والمعتزلة ثم الأشاعرة، ينبغي أن تسمعوا وتصبروا على هذا، هذا واقع الأمر في الحقيقة، تأويل الصفات وإنكار الصفات، صفات الله تبارك وتعالى والجهمية وغيرهم. فكان في الحقيقة البلاد الإسلامية تموج وبهذه الفتن كلها، فقام علماء الحديث خاصة، كونوا هذا على علم بأن الحمد لله لم يمسهم سوء وكانوا امتدادا لما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الجانب وهي كتاب السنة هو أعظم أبواب الدين والشرع مظلوما عند المسلمين من القرن الثالث في الحقيقة، فهو الذي جمع الصحابة المتفرقين ثم جاءوا فتقطع أمرهم أو تقطع أمرهم فيما بينهم وساروا أحزابا وفرقا إلى آخره، وشيعة كذلك القدرية كذلك، أول ما جاء الظاهر قدر ثم بعد ذلك التشيع ثم النسب جاء أيضا، كانوا يعادون علي رضي الله عنه وكانوا مع معاوية ينتسبون إلى معاوية، كل هذه من البدع التي هي رفعت رأسها. والبدعة كل شيء في الدين لم يكن له في عهد النبي صلى الله عليه وسلم له أصل فهي بدعة، فالسنة مخالفة البدعة، وكل شيء يجب أن يرجع إلى السنة. أي مسألة إذا سئلت ربما يكون الجواب عليه سهل بدون فلسفة، تقول نبحث هل هذه العقيدة كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه والنبي صلى الله عليه وسلم ذهب عنهم وهو راضي عنهم أم لم تكن، إن لم تكن فارمي بها، ارمي بهذه العقيدة، فلا نصب ولا التشيع ولا القدر ولا أي بدعة من البدع. ثم بدعة التمشعر الذي يسمونه بدعة عقيدة الأشعرية، أشعرية لماذا؟ المشكل أن كل من جاء ببدعة ينسب إلى تلك البدعة، أما أهل الحديث أهل السنة فينسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من هنا يعني في الحقيقة جاءوا ناس ويقولون أنتم تقولون أنتم أثريون، هذه بدعه من الانتساب او تقول انكم سلفيون فهذه بدعه. في الحقيقه ينبغي ان يعدل الانسان في نفسه ولا يتكلم الا بعلم، فما من قول الا لديه رقيب عتيد. فاذا كان المقصود بالسلف هم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه، فلما جاءت هذه الانتسابات كلها فلاجل التميز فيما بينهم هم الذين سموهم اهل الحديث السلفيين، ويقولون اهل الحديث في الهند هؤلاء اخواننا الديوبنديين يقولون كأهل الحديث اوجدتهم الانجليز. انظروا، لانه سبحان الله، وهذه وتعرفون ان الدعايات الكاذبه قد تؤثر مهما كانت، ولذلك الدفاع واجب للانسان. عائشه رضي الله عنها الصديقه بنت الصديق ادعوا عليها دعايه كذبا ودعوا عليها دعايه حتى كادت ان تموت، ما هو كذا، وينتشر بين الناس، ولو لم يكن كتاب الله نزل لكان في الحقيقه لم يدفع عنها هذه التهمه. فالحاصل على كل حال يقولون انه ادتهم الانجليز او اوجدتهم الانجليز اولاد انجليز. اجيب بهذه الكلمه يقولون، مع ان اهل الحديث الان في الترمذي متى توفي؟ 279 و 75، وهو رحمه الله في كتابه يذكره، كتابه اول كتاب الفقه المقارن في الحقيقة، لأنه استفاد من الأئمة البخاري وغيره وغيرهم، فذكر قال هذا الحديث هو حسن صحيح، وهو قول فلان وفلان، وقول أهل الرأي خلافه، وهو قول أهل الحديث، وهو قول أحمد، وهو قول أهل الحديث. أنا أعددت في زمن ما فوجدت مواضع كثيرة قد ذكرها، أنا ضبطت في كتابي باسم أهل الحديث. ثم السلفيين الأئمة رحمة الله لما انتشر الناس كلهم بهذه العقائد كيف يتميزون؟ الآن أنا أمثل لعامة الناس في الأردن وغيرهم حينما يعترضون على هذا الانتساب، نقول إذا لم يكن عندك اللوحة مكتوبة القطعة الأصلية كيف يعرف الناس أنه قطعة أصلية أو قطعة يابانية أو كذا؟ لابد أن يكون، وكل شيء لابد أن يعرف باسمه، في حين أن هناك أسامي كثيرة. فالله سمانا مسلمين لا شك، كلهم مسلمين، لكن إذا قلت أنت الآن في هذا الزمان سألت أنت أي دين تتدين؟ قال أنا ديني الإسلام. يكفي هذا؟ ما يكفي، لأن دين الإسلام الآن شيعي، دين الإسلام دين شيعي أيضا، إسلام شيعي، إسلام خارجي، إسلام وفيه أيضا انتسابات حنفي شافعي وكذا. تترك هذه الأسئلة أمامك كثيرة جدا، فتسأل، أنا أسأل أي إسلام أنت فالو كرتا ہے، يعني تجعل تشجع أي إسلام أو تتبع، فنقول أن الإسلام الحق الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تعبيره بهذا المعنى لابد أن يكون له كلمة، وهو السلفية أو أهل الحديث أو الأثر. تذكرون أن بقي بن مخلد رحمه الله لما كان في الأندلس التعصب المالكي كان قد اشتد، فكان يقول أنا لا أقلد أحدا، أنا أثري المذهب، أثري المذهب. وابن جرير الطبري كان يقال إنه أثري المذهب، وما بعده تلاميذه قال كان جريري المذهب. هذه كل معناه كله واحد، أنه يتبع الكتاب والسنة أينما دار. لكن في الحقيقة أصحاب العقيدة الأشعرية تركوا معنى الكتاب، كتاب الله وسنة رسول الله واضح، لكن لما كانوا مؤولين ومتأولين الناس يقولون أنهم خطأ، لا يكفرونهم، يقولون خطأ، ولا نقدر أن نصبر ولا للحظة واحدة أن نقول أنه خطأ، لا شك أنه خطأ. والله تبارك وتعالى يقول الرحمن على العرش استوى، وهم يقولون لا، الرحمن في كل مكان. طيب لماذا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المعراج؟ لماذا عرج به؟ هل في هذه الساعة ربنا طلع على فوق سبع سماوات؟ الرحمن على العرش استوى وذهب إلى المعراج إلى هناك، وكذلك رفع عيسى عليه السلام إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح والملائكة يتعاقبون فيكم يعني أدلة كثيرة جدا على علو الله. ولذلك لما جاءت هذه المسألة فأئمتنا كتبوا كتب السنة كتاب الإيمان وكتب خاصة كتاب العرش الدار قطني في القرن الرابع 300 وشيء توفي كتاب العرش لأن الناس أنكروا وجود العرش إنما هو معناه أنه ملك وكذا وكذا. فبذلك في الحقيقة أنا أريد أن أقول أن هناك بدعة في العقيدة ثم بدعة في الأحكام والأعمال أيضا. فانتسابك لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان حنفيا شافعيا مالكيا أو حنبليا أو أوزاعيا أو حزميا زائريا إذا كان بترك الكتاب والسنة فهذه بدعة. وأي بدعة في الحقيقة لكن نجد أن العلماء قالوا أنا من المذهب الفلاني وهذا الحديث لا يعنيني لأن هذا ذكره ابن أبو شامة المقدسي كذلك الكتاب صاحب الكتاب الرد المؤمل إلى الأمر الأول أبو شامة المقدسي كذلك في الاعتصام الشاطبي الموافقات هذه المعاني وابن القيم رحمه الله من أعظم ما يكون كتابه يا جميع إخوان اقرأوا كتاب إعلام الموقين كثير وأدمن النظر فيه يزيد إيمانا على طريقة السلف في الحقيقة. فكلهم لا شك أنهم جاءوا ببدعة وهذه بدعة إذا كانت بالحقيقة تعمدا يتركوا كتاب الله وسنة رسوله بدون تأويل كان يحكم عليهم بالكفر لكن لا يحكم عليهم بالكفر لأنهم مقلدون وأولوا تأويلات فقبل العلماء إسلامهم. وإلا إذا كان الإنسان يقول وإن كان الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى ويد الله فوق أيديهم أنا ما أقبل اليد لله وأنا لا أقبل أن الله فوق العرش وهذا يؤدي إلى الكفر لكنهم هم أول تأويل يد بمعنى القدرة الرحمن على العرش استوى قالوا إنه استولى ما ندري بأي معنى هل كان أحد مغالبا الله عز وجل ومخاصما له حتى غلب عليه الله عز وجل واستولى على العرش بعدما كان خاليا وكان يريد أن يأخذ أحد. فالمسائل في الحقيقة دي عقيدة الإسلام الصافية واضحة جدا عقدها هؤلاء ودخلوا في بدعة العقيدة ثم في بدعة الأحكام والمعاملات. لا شك أن المذاهب قد لعبت دورا كبيرا في تفريق المسلمين بالتعصب المذهبي وكفى قبحا وشناعة أنهم كانوا ما يصلون جماعة واحدة في بيت الله عز وجل. وإلى الآن سمعنا أن في المسجد الأموي في دمشق أربع مصليات كل واحد يصلي منفصلا لا يصلي بعضهم على بعض. فهذه حماقة التاريخ في الحقيقة وقع هكذا وأخطاء العلماء هم الذين أول ما أخطأوا يؤاخذون عند الله والله أعلم بنياتهم. ولكن إذا ظهر الحق ففي هذا الزمان لم يبقى لأحد عذر. في الزمن الأول قبل 100 سنة وفي بعض المناطق في الحقيقة كما ذكر العلماء ما كانوا يجيزون قراءة غير كتب الفقه الذي هم يتبعونه. والذي يدعي أنه يفهم كتاب الله أو يفهم سنة رسوله فهذا سيء الأدب. يعني يدعي فهم كتاب الله هل أحد يقدر أن يدعي أن يفهم كتاب الله؟ هكذا يقولون. فخالفوا مقاصد القرآن ومقاصد الوحي. أفلا يتدبرون القرآن إن هذا القرآن يهدي للذي يقوم من أين يأخذه. فالحقيقة إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا ما كان إلا للتبرك فقط والحديث ما كانوا يقرؤون إلا للتبرك فقط. أصحاب المذاهب حتى الصوفية الذين يعني كان منهم من لا يرى النظر في السنة كان بعضهم طلع على جبل حراء في غار حراء وسمع من فلان صحيح البخاري. العمل لا يكون للعمل إنما كان لأن يتباهى بأنه سمع صحيح البخاري من فلان. وذكر الفاسي في الأقدس الأمين في تاريخ البلد الأمين أنهم كانوا يذهبون هناك في جبل غار حراء ويجلسون ويقرؤون صحيح البخاري. وإذا رأيت عقيدتهم كلها مخالفة لكتاب الله وسنة رسول الله وهكذا توارثوا. لكن الحمد لله العلم انتشر والحمد لله الذي جاء بعد هذه القرون الجافة بفضل الله تعالى العلم الآن انتشر في كل مكان العقيدة الصحيحة منتشرة، فلم يبقى لأحد عذر أن يقبل أي عقيدة غير عقيدة السلف، العقيدة السلفية، عقيدة السنية. ومن الغريب أن في بعض البلاد الناس يسمون أنهم سنيون، والسنيون معناه يعتقدون في القبور غير في الهند البريلوية، تسمعون عقيدتهم اللي كتب عنها الشيخ ظهير إحسان الله ظهير رحمه الله، عقيدتهم كلها الاستفادة من الموتى والتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم والطلب منه والاستغاثة به كله جائز. هؤلاء يقولون نحن أهل السنة والجماعة، ومن خالفهم فهو وهابي، ووهابي لهابي، يعني هي لهب في اللهب لهب. أجيب أجيب هذا الشيء. وفرق المسلمين شذر مذر أيدي سبا في الحقيقة، وساروا الآن لا يسلي بعضهم وراء بعض، ولا يسمحون بدخول غير من يعتقد عقيدتهم في مساجدهم. فلذلك ننادي المسلمين أن يرجعوا إلى الكتاب والسنة، وكل من يعني ينسح لدين الله لنفسه ولأمته لا يقول إلا أن يكون الناس تابعين لكتاب الله وسنة رسول الله. فمن شيء من الشيء الذي كانوا قد اجتمع صحابة رسول الله لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فنقول السنة مظلومة لا شك في بين الأمة. ومن الغريب أن أحدهم يسمي نفسه عاشق الرسول ويدعي حب الرسول، لكن إذا جاء اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو فيه صفر، الله المستعان، يتبع عقائد باطلة لشيوخ الذين توارثوا عقائد باطلة ولا يلتفت إلى الكتاب والسنة. هذه تناقضات توجد في الأمة. فإذا يجب على الأمة أن تضع كتاب الله وسنة رسول الله نصب عينيه، ولا تهجر كتاب الله. تراجم جاءت الآن الحمد لله في اللغات المختلفة، جزى الله من ينشر هذا وزاد الله في توفيقهم. فلم يبقى لأحد عذر ألا يفهم كتاب الله ولا سنة رسول الله. لكن في بعض البلدان ينقل أن يذكر أن بعض العلماء لما ترجم معاني القرآن الكريم عذبته الدولة، وقالوا إن هذا سيء الأدب مع الله تعالى، يدعي أن يفهم كلام الله، عذبته، سجنته إلى آخره. فهذه كلها على كل حال مرت به الأمة. لكن ينبغي أن لا يكون المسلمون إلا تابعين لكتاب الله وسنة رسول الله، وبه يمكن وحدتهم، الله المستعان. فقال أبو داود رحمه الله أول كتاب السنة، سنة مقابلها البدع، هنا قطعا البدع التي جاءت في العقيدة وفي الأحكام وفي المعاملات وغيرها. فيريد الدعوة إلى اتباع السنة كتاب الله وسنة رسول الله. السنة كل عقيدة صحيحة ثابتة، سواء كانت ثابتة بكتاب الله وسنة رسول، هذه سنة. والسنة تطلق بمقابل القرآن، قرآن كتاب والسنة. كذلك السنة قد تطلق بسنة الخلفاء الراشدين، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، لكن كلها بقرائن وأدلة. قال حدثنا وحب بن بقية، ومضى بنا الواسطي ثقة، عن خالد وهو ابن عبد الله ابن الطحان، عبد الله الطحان من الثقات، عن محمد بن عمرو وهو ابن القمة صدوق، محمد بن عمرو بن القمة، عن أبي سلمة، أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف من التابعين الأجلة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 72 فرقة، افترقت اليهود على 72 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من معجزاته، وقد تفرقت الأمة على هذه الفرق، واقع بالحقيقة. نعم، والروايات تأتي أي يا رسول الله أي يعني أي، في الرواية الثانية لا كلها في النار إلا واحدة هي ما أنا عليه وأصحابي. واضح جدا سبحان الله، معناه الطريقة المنهج في العقيدة والعمل الذي كان في أهد رسول الله وأهد صحابة رسول الله، هم الذين يتبعون يكونون ناجين من النار إن شاء الله. وأما الآخرون فإن نجوا فبعد الخدش وبعد الكدش وبعد ما تأخذهم الكلاليب وغيرها وغيرها، لأن كل من خالف ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره من لم يبلغ عمله الكفر وإن كان فيه مخالفات إن أراد الله تبارك وتعالى أن يعفو عنه فهو المالك والقادر وإن أراد أن يعذب فهذا معنى كلهم في النار ليس معناه على الإطلاق يكونون مثل الكفار في النار لابد أن نفهم ما دام المسلم لم يحكم عليهم بالكفر فلا يحكم عليهم بالنار خالدين مخلد لكن إذا حكم العلماء على أحد أنه كافر فمن مات كافرا فهو خالد مخلد في النار فهنا تفترق أمتي إلى 73 فرقا هل يمكن لأحد أن ينكر الآن يقولون نحن ما نعرف البدعة ما نرى البدعة في أنتم تقولون بدعة وبدعة أين البدعة كل ما يعمله المسلمون فهو عمل المسلمين يعني كلام فيه في الحقيقة خلط وغش وخداع لعامة الناس ولذلك يكذبون عملا قول النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة ثم بعد ذلك أنك تسأل هل هناك عدة هذه الفرق نعم انظروا كتاب الفصل في الملل والنهل لابن حزم والملل والنهل للسهرشتاني والفرق للبغدادي هذه كلها ذكرت هذه الفرق موجودة في الحقيقة دي. فيجب على كل هذه الفرق أن تكون تنضم في فرقة في الفرقة التي تتبع الكتاب والسنة تسمي سلفي أو لا تسمي تسمي أهل الحديث لا تسمي لكنها تنضم في اتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعني هذا أن الأئمة رحمة الله عليهم يتركون ويهجرون لكنه في العقائد كل الأئمة أنت الآن إذا رأيت الكتب العقائد لا خلاف بين الأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي الإمام أبو حنيفة رحمه الله سأله أبو متين البلخي رجل يقول أني لا أؤمن بأن الله على العرش قال الإمام أبو حنيفة فهو كافر لأن الله تعالى قال الرحمن على العرش استوى وقال أأمنتم من في السماء فكيف يقول أني لا أؤمن أن الله على العرش قال رجل يقول أنا أؤمن بأن الله على العرش لكن لا أؤمن بأن الأرض في السماء أو في الأرض ما أعرف قال كافر لأن الله تعالى قال في السماء فالأئمة كلهم على عقيدة سليمة صحيحة ما خالف الأئمة الأربعة إلا الإمام أبو حنيفة نسبت إليه أن الإيمان لا يزيد لها ينقص هذه نسبة لعلها يعني وإلا كل العقائد وناهيك أن تنظر إلى كتاب على عقيدة الطحاوية العقيدة الطحاوية ماذا قال في مقدمته هذه عقيدة أئمة الملة أبو حنيفة النعمان بن ثابت ومحمد بن يوسف يعقوب بن يوسف وكذلك محمد الحسن الشيباني وشرحه ابن أبي العز الحنفي شرحا سلفيا فالحاصل على كل حال هذه الفرق موجودة وستكون ولذلك ينبغي ألا يخون العلماء خاصة عامة الناس الدين النصيحة قيل لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين عامتهم ألا يخونوا في بيان الحق ولا يكتموا الحق نعم ثم بعد ذلك قال حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن يحيى وابن فارس الذهلي قال حدثنا أبو المغيرة هذا أبو المغيرة اسمه عبد القدوس بن الحجاج الخولاني من ثقات الرواة قال حدثنا صفوان حا صفوان هو صفوان بن عمرو بن هرم السكسكي الحمصي أبو عمرو من الثقات تحويل إلى إسناد آخر قال أبو داود وحدثنا عمرو بن عثمان وهو عمرو بن عثمان بن السيار الكلابي مضى بنا كثير ثقة قال حدثنا بقية من يكون هذا بقية بن الوليد وهو كن على أحاديث بقية كن على أحاديث بقية من أو كن على تقية من أحاديث بقية لكن هنا لم يدلس بل صرح بسماعه صفوان وتابعه أبو المغيرة الثقة حدثنا بقية قال حدثني صفوان نحوه قال حدثني أزهر بن عبد الله الحرازي وهو أيضا أزهر بن عبد الله الحرازي أزهر بن عبد الله بن جميع الحمصي أنا أبي عامر الحوزني هو عبد الله بن لحي الحمزي من الثقات التابعين المخضرمين، كان كبيرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يروي معاوية ابن عثمان. كأن هذا الحديث بعد صفوان كلهم حمصيون وشاميون، ومعاوية رضي الله عنه معروف كان في الشام، عن معاوية بن أبي سفيان أنه قام فينا فقال ألا، أي معاوية قام، قال ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا، فقال ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة أي ملة محمد صلى الله عليه وسلم التي هي أمة واحدة ستفترق، وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة، وهي الجماعة، وهي الجماعة التي تكون تجتمع على الكتاب والسنة قطعا. فإن شاء الله يرجى إذا كان فيهم، وإن كان فيهم بعض الأخطاء، لكن بحسن عقيدتهم وصحة معتقدهم إن الحسنات إذ من السيئات، ويدخلون الجنة إن شاء الله، وهي الجماعة الذين يتبعون الكتاب والسنة الذي كان عليه جماعة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فهم أهل السنة، سموا أهل السنة والجماعة أيضا. هكذا زاد يحيى، زاد ابن يحيى وهو الزهلي، وعمر في حديث عمرو بن عثمان الكلابي، زاد كلاهما في حديثهما، وإنه سيخرج في أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء، تجارى بهم أي تدخل فيهم تلك الأهواء تتجارى، كما يتجارى الكلب لصاحبه. الكلب المرض الذي يحصل بعض الكلب فيكون لا يترك مفصلا ولا عظما إلا دخله، كما جاء في حديث آخر، كما يتجارى الكلب أي داء عض الكلب، كلب ممن عضه الكلب لصاحبه. قال عمرو الكلب بصاحبه، لصاحبه أو بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. سبحان الله، الأهواء هذه، ولذلك قالوا أهل الأهواء وأهل البدع، هكذا سموا في الحقيقة. فلا شك أن من يترك الكتاب والسنة وهو تابع لهوى، هؤلاء الشيعة والروافض وكذلك المرجئة وكذلك جميع هذه الفرق، لا شك أنها تبعت الأهواء، ولأجل الهوى تركت السنة وتركت كتاب والسنة. فبذلك الله المستعان تكون الأمة في محنة وامتحان، ويكون الأجر إلى يوم القيامة مستمرا لمن ينادي يعمل بالكتاب والسنة، وينادي للعمل بالكتاب والسنة، وهذا لابد أن يستمر إلى يوم القيامة إن شاء الله، حتى يرث الله الأرض من عليها، أو قبله إذا نزل عيسى عليه السلام المهدي. نعم، الكلب هو إذا الكلب المرض الذي يحصل بعض الكلب، كلب لا الكلب الظاهر العقور المجنون الذي يكون الكلب، الله المستعان، الكلب المجنون الآن كلهم يعرفون إذا كان عض أحدا فربما في حينه عجائب وغرائب، هذا رآه الناس في حينه إذا لم يعالج. كان الشيخ صبحي السامرائي، تسمعون عنه، الشيخ صبحي السامرائي رحمة الله عليه، كان جاء هنا وفي بعض السنين كان يعمل في مركز البحث العلمي سنة كاملة أو سنتين تقريبا، وكنا دائما نجلس معه، فكان يسكن في الشسة، خرج في الفجر فعدى عليه الكلب فعضه، أخذوه في حينه إلى المستشفى فضربوا الإبرة في السرة، في المراق في السرة ضربوا، قالوا إذا لم يضرب فالإنسان، الله المستعان، اللهم احفظ من كل سوء، سبحان الله، من هذا يكون في بطنه ديدان صورته صورة الكلب، وهذا رأوا الناس، ولذلك يعطون مسهلات شديدة إذا كان فيه شيء حصل فينظف. ورأى ناس وحكوا قالوا أن المعضوض من الكلب المجنون العقور يعني يكون في بطنه ديدان صورتها صورة الكلب، صغيرة صغيرة، تكون على قدر الأنملة وأصغر منها، هكذا ذكروا. فهو المقصود هنا، لأنه قلما يسلم الإنسان إذا عضه الكلب مثل هذا ويموت. وثم بعد ذلك الله المستعان رأى ناس وما قالوا أنه ينبح مصر الكلاب حتى يموت. نعم. ويريد أن يعض أي واحد إذا وجد، ولو كان لأنه ما يعرف لو كان ابنه لو كان أباه كذا يعض، والله المستعان. فهذا هو، فيدخل لا يترك مفصلا ولا عرقا إلا يدخل، الله المستعان، اللهم ارحمه. ثم بعد ذلك قال: باب النهي عن الجدال واتباع المتشابه من القرآن. نعم، هنا أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، ما تشابه قد يحمل
روح هناك يا أخي، أي أمشي هناك، إيش الكلام يا أخي،
روحوا. قال: حدثنا القانبي عبد الله بن مسلمة بن قانب القانبي قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري من الثقات الأسباد عن عبد الله بن أبي مليكة. عبد الله يزيد بن إبراهيم قالوا أنه ثقة إلا حديثه عن قتادة ضعيف. عن عبد الله بن أبي مليكة وعبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة من الثقات. عن القاسم بن محمد، من يكون هذا؟ محمد بن أبي بكر رضي الله عنه، القاسم بن محمد، ومحمد هذا هو الذي ولدته أسماء بنت عميس لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم في ذو الحليفة، فأرسلت: يا رسول الله كيف عامل؟ قال: اغتسلي واستثري إلى آخره وفعلي كل ما يفعل الحاج. فهو قاسم بن محمد بن أبي بكر من فقهاء المدينة السبعة. أنا عائشة رضي الله عنها قالت: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، إلى قوله أولو الألباب. إيش الآية كاملة؟ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله ولا يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا بالله. على كل حال، فإذا التشابه في القرآن من أين يأتي؟ هناك بعض الكلمات لا شك فيه قد تكون متشابهة ذوات معاني عدة، لكن الذي وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. الأحاديث قد تفسر وتعين معنى الكلمة، وقد يكون اختلاف بين الفقهاء، جاز لهم أن يختلفوا إذا كانت الكلمة تحتمل هذه المعاني، لكن إذا كانت بينت في السنة لا حق ولا استقام لأحد أن يأخذ بالمعنى العام الذي في الآية. فالحاصل هم يتبعون ويترك، وجاءت هذه جاء هذا المرض أنهم أنكروا حجية السنة أيضا، حتى يتسنى لهم أصحاب الأهواء، حتى يتسنى لهم تفسير الكتاب الله كما يريدون. وهذا من أعظم جرمهم، أنهم يجعلون فهمهم هو المعتمد لا ما فسرته السنة. أليس هذا سوء الأدب مع رسول الله؟ لو كانوا في بلد إسلامي ينبغي أن يقطعوا هربا، ولا حق لهم أن يعيشوا. فعلى كل حال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، أي ابعدوا عنهم. هذا الأصل في الحجر والبعد عن أصحاب البدع، الأصل في الحجر، لكن ليس لكل واحد الحجر. الحجر في الحقيقة يكون لمن خاف على نفسه أنه يتأثر به، لكن إذا كان رجلا قويا يجب أن يختلط معهم ويجب أن يناظرهم وجادلهم بالتي هي أحسن، ويبعد عنه من يكون يخاف عليه، مثل ما يعني حذاري على كما قالوا: لا تربت الجرباء حول صحيحة، حذار على تلك الصحيحة تجربه. فيجب أن يكون الحجر والحذر من هؤلاء. أولئك، فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، أي ابعدوا عنهم. لكن العلماء والراسخون في العلم يجب أن لا يقاطعوهم، بل يخالطوهم، بل ينصحوهم. وإذا كان الأمر يصل إلى أن يبلغ أمره إلى ولي الأمر إذا فدح شره فلا بد أن يبلغ حتى كما كانوا يبلغون سبيق بن عسل بلغوه إلى عمر رضي الله عنه. حطية كان يعني يذم الناس وكان يحجو الناس فبلغوه إلى عمر. فلا بد أن يكون للعلماء شأن وأمر خاص مع هؤلاء. أما عامة الناس يجب أن يحذر منه ولا يجالس، لا يدرس كتبهم إلى آخره. وهنا الشارح رحمة الله عليه قد يعني أطال في بيان هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فإن قلت كيف قالهن أم الكتاب ولم يقل أمهات الكتاب، قلت لأن الآيات في اجتماعها وتكاملها كالآية الواحدة، وإن قيل إن كل آية منها أم الكتاب، فإن قلت قد جعله محكما متشابها وجعله في موضع آخر كله محكما. نعم، فقال في أول هود ألف لام را كتاب أحكمت آياته، ثم قال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، هذه كلمات آيات وردت في كتاب الله. قلت حيث جعله كله محكما أراد أنه كله حق وصدق ليس فيه أبث ولا عزل، وحيث جعله كله متشابها أراد أن بعضه يشبه بعضا في الحسن والصدق والحق، وحيث جعله هنا بعضه محكما وبعضه متشابها فقد اختلفت عبارات العلماء فيه. فقال ابن عباس: إن الآيات المحكمة هي الناسخ، والمتشابهات هي الآيات المنسوخة. نعم، إذا كانت آية منسوخة وقد تكون في كتاب الله نسخت، نسخ حكمها وبقيت تلاوتها، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما نسخ، هذا داخل في هذا المعنى. وبه قال ابن مسعود وقتادة والسدي: وقيل إن المحكمات ما فيه أحكام الحلال والحرام، والمتشابهات ما سوى ذلك يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا. وقيل إن المحكمات ما أطلع الله عباده ولا معناه، والمتشابه ما استأثر الله بعلمه، فلا سبيل لأحد إلى معرفته. مثلا ألف لام ميم راء، ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام ميم صاد، هكذا. فقال: فلا سبيل لأحد إلى معرفته نحو الخبر أشرات الساعة مثل الدجال وياجوج وماجوج ونزول عيسى، هذه في الحقيقة لا يمكن أن نقول أنه متشابه. نحن نؤمن في أخبار كتاب الله تعالى وهي محكمة بقدر ما ذكر الله تبارك وتعالى، فما ذكر أن ياجوج ماجوج من كل حدب ينزلون فنؤمن بهذا، كذلك ما ذكر عن الدجال النبي صلى الله عليه وسلم وفي الأحاديث نؤمن بقدر ما ذكر، لا ندخل في التفاصيل التي قد يتلوك به الألسنة. ونزول عيسى عليه السلام نحن نؤمن أنه ينزل، ثم بشر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحكم 40 سنة بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك طلوع الشمس من مغربها وفناء الدنيا، هذه ليس متشابهة في الحقيقة، هي محكمة إلا أن تفاصيلها هي غامضة، ما نؤمن إلا بقدر ما أخبر الله عز وجل. وقيل إن المحكم ما لا يحتمل من التعبير لله وجه واحد، ومتشابه ما يحتمل أوجه. نعم، هذا النوع من الآيات في كتاب الله موجودة، فينظر إذا كانت الكلمة وفي العربي أو في العربية كلمات مترادفة تأتي لمعان كثيرة، كلمات مترادفة وكلمات مشتركة المعاني، ترادف يعني معنى واحد تأتي لها عدة كلمات، كذلك كلمة واحدة تأتي لعدة معاني. الآن قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، فثلاثة قروء هذا القرء يأتي بمعنى الحيض والطهر، فيكون مجال اجتهاد العلماء في هذا. فإذا كان هناك من السنة من فعل الصحابة فتاوى الصحابة ما يرجح فهو راجح، وإن لم يترجح فالمسألة ذات الوجهين. فبذلك يقول هنا: ما المتشابه ما يحتمله أوجها ليس فيه إشكال. هكذا أراد الله تعالى تيسيرا للأمة أن هذه المسألة لها معنى يعني. فأي مسألة يعمل بها بدون تعصب لشيخ أو لإمام أو لأحد فيكون الإنسان المفتي مثابا والمفتى مثابا أيضا. وروى ذلك عن الشافعي قيل إن المحكم سائر القرآن المتشابه هي الحروف المقطعة. قال ابن عباس إن وجعلوا ومن المسائب التي جاءت على الأمة جعلوا كل آيات الصفات من المتشابه ومشكل الحديث. تذكرون أن كتاب لابن فورك وهو أشعري ابن فورك تلميذ أظن شيخ بيحقي لكن له كتاب مشكل الحديث وما أدخل فيه إلا كل آيات كل أحاديث الصفات. راجعوا هذا الكتاب سبحان الله سماه مشكل الحديث. ونحن نعرف أن مشكل الحديث ومختلف الحديث بابان أو فنان من فنون علوم الحديث. فحديث مثلا الآن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر ما هو كذا. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فصلى بعد العصر فهذا فيه إشكال. اختلاف الحديث كيف نجمع بينهما؟ وكل اختلاف الحديث يحدث إشكالا. ولكن مشكل الحديث قد يكون إشكاله بالآية، آية بظاهر الأمر تخالف الحديث فالإشكال أعم. وكل مختلف الحديث مشكل الحديث وليس كل مشكل الحديث مختلف الحديث. فهناك في الحقيقة جعلوا آيات الصفات يد الله فوق أيديهم قالوا هذا مشكل واضح جدا. يد مبتدا ويد ما يخاطب الله تعالى إلا باللغة العربية يفهم أنها جوارح لو لم يبين الله تعالى عن ذاته ليس كمثله شيء كنا نفهم أنه يد مثل أي إنسان مثل أي مخلوق. لكن ما دام قال ليس كمثله شيء فله يد واليد هي يعمل بها وخلق الله آدم بيده فهذا ليس كيد أحد يده وليس يده كيد أحد. فالمؤمن بيده لكنه لا كيفية ولا تشبيها ولا تأثيرا. فالحاصل على كل حال هناك من جعل كل آيات الصفات وأحاديث الصفات كلها جعلوها متشابه ومشكل وهذا من أخطائهم لا شك فيه. ووقعت الواقعة هكذا ما دامت الدنيا كلها مستبغة بصبغة واحدة ما يعتقدون إلا هذه العقائد كانت تروج هذه الكتب. لكن في كل زمان العلماء وضعوا أصابعهم على تخطيتهم وعلى بيان خطئهم في كل موضع. نعم. قال ابن عباس إن رحطا من اليهود منهم حوي ابن أخطب وكعب ابن الأشرف ونظراؤهما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال له حوي بلغنا أنك أنزل عليك ألف لام ميم فأنشدك الله أنزلت عليك. هو ابن أخطب من كان اليهودي. قال أنزلت عليك؟ قال نعم. قال إن كان ذلك حقا فإني أعلم مدة ملك أمتك. مدة ملك أمتك هي 71 سنة. هل أنزل عليك غيرها؟ قال نعم ألف لام ميم صاد. قال فهذه أكثر هي 61 و100 سنة. فهل أنزل عليك غيرها؟ قال نعم ألف لام را. قال هي أكثر هي 231 سنة. فهل من غيرها؟ قال نعم ألف لام ميم را. قال هذه أكثر هي 271 سنة. ولقد اختلط علينا فلا ندري أبكثيره ناخذ بقليله ونحن ممن لا يؤمن بهذا. فأنزل الله هذه الآية فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. إذا كان من حروف أبا جاد ألب با تاثا أب ألب با جيم ألب رقم واحد با رقم اثنين وجيم رقم ثلاثة دال أربعة أبجد حوزها خمسة واو ستة هكذا لا له حاسب ولا هذا الحساب الأحمق فآتى هذا. قال الله تعالى ولذلك الأئمة رحمة الله عليهم في حروف المقطعات ماذا قالوا تفسيره الله أعلم بمراده بذلك. نعم. لكن حوله حاسبوا فهذا من الاقتباء للمتشابه. وأطال علينا كثيرا على كل حال نرجو من الله تبارك وتعالى. قال أبو المعالي الجويني في الرسالة النظامية ذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها. نعم، أمروها على ظاهرها، يد الله فوق أيديهم، الرحمن عرش استوى، وكذلك أي صفة من صفات الله عز وجل لا بد أن نجريها، ينزل الله تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر نجريها على ظاهرية، أمرها على ظاهرية. ولذلك حينما الناس ينكتون على الظاهرية ويقولون الظاهرية هذه عقيدة أو هذه فرقة باطلة، لا، نقول الأصل في أمور الشريعة عقيدة وأحكام الأخذ بالظاهر، هذه الحقيقة. لكن قد يكون الظاهري يأخذ ظاهر ويترك ظاهر آخر فيخطي، يحصل خطأ في هذا. لكن الأصل في الحقيقة بالعقيدة أن تأخذ بالظواهر في العقيدة أيضا، وكذلك في الأحكام. إذا قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، ظاهر واضح جدا لا يحتاج إلى تأويل. وصلى الله على خير خلقه. اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة. يقول الأخ: دراسة كتاب السنة من سنن أبي داود وكذلك كتاب الإيمان والتوحيد من الكتب الستة، هل تكفي عن دراسة كتب العقائد التي صنفها الأئمة؟ لا، أولا ينبغي نحن طلبة العلم أن نعتقد أن نفهم الدين على فهم الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، يعني على فهم السلف الذين هم فهموا ولا يجوز أن يتعدى فهمهم. فهذه الشروح ضرورية جدا، لأنهم قد وضحوا لنا كيف فهم الصحابة وأصحابهم إلى آخره، والأئمة معنى هذه الآية أو معنى هذا الحديث. ولذلك لا يكفي أن تأخذ المتون فقط، هذه بعيدة عن وقد أنعم الله عليك هذه الكتب خاصة من الأئمة الأفضال. الآن هل تجد كتابا مثل كأنه أنا أشبه كوز أو ملئ فيه البحر، كتاب القواعد المثلى لابن عثيمين رحمه الله، يعني سبحان الله كتاب كأنه عقيدة تدمورية وغيرها وغيرها جمعها في هذا بالتلخيص. فينبغي ألا يكفر نعمة الله تعالى في العلم بمثل هذه الكتب. وتذاكروا فيما بينكم القراءة وهذا ربما يكون أيضا، فإذا لم يتيسر الأستاذ فتذاكروا بينكم، وفوق كل ذي علم عليم. ما صحة حديث اللهم بارك لنا في رجب وشعبان؟ لم يصح. نعم، أنا كنت إش عباضيا من الله من بمنهج أهل السنة والجماعة، وأنا أعتبر بين وأنا أعيش بين أظهرهم في بلدي في الجزائر، بلدي الجزائر، وأنا وحيد عائلتي ومتكفل لوالدتي، فماذا تنصحني؟ جزاك الله خيرا، وأنت مثل السراج فيما بينهم، لكن تعيش بالحكمة والموعظة الحسنة وتفحمهم وتقرأني. أنا عارف حتى البعضيين الأوهام ربما ما يعرفون تفاصيل مذهبهم، فإذا جلست عندهم هذا كتاب الله، تعالوا هذا تفسير كتاب الله والمختصر خذ السعدي أو ابن كثير، ثم بعد ذلك هذا حديث رسول الله، خذ الكتب 40، وكذلك بعدها إذا أخذت رياض الصالحين، ثم هكذا. الناس بفطرتهم يقبلون، ولا تجادلهم إلا إذا كان طالب علم يريد الحق. نعم، هذه نصيحتي بارك الله، وإلا يريدون أن يصدوا عنك أو يصدوا عليك الطريق ويصدون عنك صدودا. هل الثواب والأجر على تلاوة القرآن فقط أم التلاوة مع التدبر؟ تلاوة القرآن ينبغي أن يكون بالتأني مهما كان، لا شك أنه يعطيك شيئا من التدبر إن شاء الله إن كنت أنت تعرف العربية. أما إذا كان شخص لا يعرف العربية فنحن إن شاء الله نؤمن بأنه له أجره بالتلاوة وإمرار الكلمات على قلبه ولسانه. لا، نوصيه بأن يتدبر بتراجم معاني كتاب الله تعالى حتى يفهم ولو شيئا منها. نعم. ما هي النوافذ التي تجمع؟ هل من الواجب؟ إيش معنى النوافذ التي تجمع؟ ما السؤال فهمتم؟ ما هي النوافذ التي تجمع أو تجمع؟ النوافل تقصر التمسامة بجماعة. لا تجمع جماعة تصلى التراويح مثلا. أما الكسوف والخسوف قالوا هذه فروض كفاية، لكن قيام الليل هي التي تجمع وجاز في البيت. هل من الواجب للإمام لبس شيء فوق رأسه؟ هذه مسألة أخرى، يعني هل يجب على الإمام أن يكون أو على المصلي عامة أن يغطي رأسه؟ بعض المذاهب يقولون لابد أن يغطي رأسه مثل العورة، لكن هذا ليس بالصحيح. إذا كان الناس يعتقدون فيجوز هذا الاعتقاد فيجوز للإمام، بل يستحب أن يصلي كاشف الرأس حتى يعلم الناس. وجابر رضي الله عنه قال لما اعترض عليه قال ليراني أحمق مثلك. نعم. ما حكم الصور ذوات الأرواح؟ ما حكم الصور ذوات الأرواح الذي تعرفه؟ نعم. إيه نعم الذي تعرفه يا أخي. هل على المعتمر ترك جميع الرواتب ما عدا راتبة الفجر والوتر؟ ترك واجب ليس ترك. أنا أريد نعم إن العبد إذا سافر أو مرض أمر الله ملائكته أن يكتبوا له ما كان يعمل في حضره وفي سفره، فالرواتب قد كتبت لك. زيد من النوافل ما شئت كثيرة. حياك الله.